بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب. هذا إشكال ثاني على دليل سلام الشيخ الطوسي والشهيد في المسالك وتوضيح هذا الإشكال، أن الشيخ الطوسي علل وجوب الضمان في البيع الفاسد بالإقدام، لكن يرد عليه أن بين الإقدام وبين الضمان عموم وخصوص من وجه، يعني هنا نقطة افتراق ونقطة التقاء، فربما يكون الإقدام موجودا ولا يكون ضمان. مثلا إذا أقدم المشتري على ضمان السلعة وقبل أن يقبضها من البايع تلفت، الإقدام هنا موجود، لكن في حال التلف لا يجب الضمان عليه، فلا ضمان على المشتري. وربما يكون الضمان موجودا ولكن لا إقدام، لا يتحقق الإقدام، وذلك في العقد الفاسد. مثلا إذا شرط في عقد البيع أن يكون ضمان المبيع على البايع، فيما إذا تلفت السلعة بيد المشتري، فالمبيع في هذه الصورة فاسد أو البيع فاسد، فإذا تلفت السلعة كان الضمان على المشتري ولا يكون الضمان على البايع، مع أن المشتري لم يقدم على الضمان بل أقدم على المجانية، أقدم مجانا. وهنا مثال آخر ربما يكون أوضح، وهو لو قال بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا أجرة، فالبيع والإجارة في هذين المثالين لا شك أنهما فاسدان، لأنهما لا يتحققان بدون الثمن، ومع ذلك يضمن الآخذ للسلعة، يضمن المؤجر أو المستأجر، يضمن الأجار العين، وبالنسبة إلى المشتري يضمن السلعة. طيب، والحال أنه لم يقدم على الضمان، فإذا هذه النقطة الثانية نقطة الافتراق، فقد يتحقق الإقدام ولا يتحقق الضمان، وقد يتحقق الضمان ولا يتحقق الإقدام، وقد يجتمعان إقدام وضمان، وذلك في العقد الصحيح. طيب، ثم يقول الشيخ الأعظم: هذا الإشكال لا يرد على من يقول بعدم الضمان في المثالين الأخيرين، في البيع بلا ثمن والإجارة بدون إجرة، مثل من؟ مثل الشهيدين، الشهيدان قدس الله سرهما، قال الأقوى عدم الضمان في الإجارة بلا أجر، لا يتحقق الضمان، العقد فاسد، مع أنه المفروض كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن هنا لا يتحقق الضمان لأن الأجرة الإجارة بلا أجرة. وكذلك العلامة الحلي قدس الله سره استشكل في البيع بلا ثمن في باب السلم، بيع السلم، هناك قال البيع بلا ثمن هل يوجب الضمان أو لا يوجب الضمان؟ قال في وجوب الضمان إشكال. وبناء على هذا السلام عليكم ورحمة الله في باب السلم البيع بلا ثمن هناك، وبناء على هذا فلا يصح أن يكون دليل الإقدام الذي استدل به الشيخ الطوسي على ثبات أو إثبات الضمان في العقد الفاسد، هذا واحد. وثانيا لم يقم هناك دليل على مثل هذا الضمان أو على مثل هذا الدليل. وثالثا يقول الشيخ الأعظم هذا الدليل منقوض طردا وعكسا، وتعرف الطرد تعرف العكس، دائما لابد أن يكون جامع للأفراد منع عن الأخيار، منقوض طردا كيف؟ لأنه كما ذكرت قبل قليل في بعض الموارد يكون ضمان ولا يكون أقدام، كما في الإجارة بلا أجرة يكون أقدام، عفوا يكون ضمان ولا يكون أقدام، هذا واحد. وأما عكسا فلأنه يكون أقدام ولا يكون ضمان. في أي مثال؟ كما في مسألة البيع قبل القبض، هذا تمام الكلام في الاستدلال للقاعدة بدليل الإقدام. وأما الاستدلال بالخبر الشريف على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أيضا استدل الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي بهذا الخبر، فيقول الشيخ الأعظم أن دلالته ظاهرة في إفادة الوضع. كيف؟ نحن ذكرنا هذا الخبر وبينا هذا الخبر في مسألة الضمان، فمن خلال كلمة على، حرف الجر على، على اليد ما أخذ، على اليد على أي شيء يدل؟ على حرف الجر يفيد الوضع، فلا يفيد الحكم التكليفي المجرد، يفيد الوضع، هذا ذكرناه سابقا. لكن مع ذلك الخبر ضعيف من ناحية السند، ونقول أنه حتى نقطع مثل هذا الإشكال أن سنده منجبر بعمل الأصحاب، هذا لا إشكال. لكن بالنسبة إلى مورده، مورد هذا الحديث، مورد هذا الحديث هل هو مختص بالأعيان بضمان الأعيان أو مختص بالمنافع والعمل؟ كيف يعني مختص بالمنافع والعمل؟ يعني هناك رجل إذا عمل عملا، صانع عامل يعمل عندك عمل، أيضا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا عمل أو منفعة، هل يشملها كما إذا آجر الدار هم يقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يكون مورده مختص بالأعيان الخارجية، وإذا كان مختص بالأعيان الخارجية لا يشمل المنافع والأعمال. هناك منافع وأعمال مضمونة في الإجارة الفاسدة مثلا، سواء كانت هذه الإجارة إجارة عين كما لو استأجر دارا، أو إجارة شخص للعمل، وذلك لأن الظاهر ظاهر قوله عليه السلام على اليد ما أخذت، ظاهر قوله ما أخذت هو العين. أما بالنسبة إلى المنفعة وبالنسبة إلى العمل فلا يصدق عليهما أنهما مأخوذان، المنفعة والعمل ليس بمأخوذين، فلا يصدق عليهما أنهما عين. طيب، فكيف يمكن الاستدلال بالضمان وللقاعدة بهذا الخبر بهذا الدليل؟ لا يصلح، لأن مورده مختص بالأعيان الخارجية. أنت ماذا تأخذ على اليد ما أخذت؟ ماذا تأخذ يدك؟ يدك تأخذ العين الخارجية أم تأخذ المنافع؟ العين الخارجية، لا تأخذ المنافع مولانا. على اليد ما أخذت، ماذا أخذت يدك؟ تأخذ المنافع ولا تأخذ العين الخارجية؟ تأخذ العين الخارجية. أما المنفعة هل يصدق عليها أنها مأخوذة؟ ما عرف السيد. المنفعة ليست عينا. نعم سوف يأتي الآن في مسألة أخرى، يعني في استثناء. ثم يقول الشيخ نعم وربما يقال أن المنافع والأعمال مأخوذان بنظر العرف. هذا الآن السيد، هذا حسب نظر العرف، لأن العرف يرى صدق الأخذ، أخذ منافع الدار مثلا، أو أخذ منافع العبد مثلا، أو أخذ منافع العامل مثلا، يرى هذا العرف، يرى في نظره، يرى يصدق عليه أنه أخذه. ليش؟ باعتبار أن أخذ كل شيء بحسبه، الدار تؤخذ منافعها، العامل يؤخذ عمله، هكذا يرى العرف. أو يستدل على الضمان، على ضمان الأعمال والمنافع بالأحاديث الدالة على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل مال المسلم، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، هذا واحد. وهناك أحاديث أخرى، لا يصلح ذهاب حق أحد. طيب، هذه المنافع والأعمال لا شك في كونها مالا وحقا، هذا لا إشكال فيه. المنفعة مال وحق، منفعة الدار حق، منفعة العمل عمل العامل حق، ومال يصدق عليها. احترام مال المسلم، يجب احترام مال المسلم أم لا؟ طيب، معنى احترام هذه المنافع والأعمال ما هو؟ يكون معنى احترامها إعطاؤها بعينها أو إعطاء بدلها إلى مالكها. إذا استأجرت منك دارا، أنا استأجرت المنافع، استأجرت منافع الدار، ويجب علي احترام هذه المنفعة باعتبارها مال لك، واحترام هذه المنفعة هو أن أعطيك بدل هذه المنفعة عوض، وعوضها ما هو؟ إما أن أسلمك الدار وأسلمك هذه المنافع حين تلفها، وإما أن أعطيك العوض البدل، أعطيك بدل. نعم، هذا أول. وثانيا، هناك أدلة نضيفها إلى الاستدلال على الضمان. من هذه الأدلة أدلة نفي الضرر، أدلة نفي الضرر. هل يجوز ضرر صاحب المنفعة أو لا يجوز؟ أنت عندك دار وأجرتني المنافع، فهل يجوز لي أن أضرك بهذه المنافع؟ لا يجوز، فلا يجوز، لا يجوز ضرر صاحب المنفعة، ولا يجوز ضرر صاحب العمل باستيفاء عمله ومنفعته بدون إعطاء المثل أو إعطاء العوض. وبناء على هذا يمكننا أن نقول كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ليس فقط يجب الضمان بدليل الإقدام أو بدليل الحديث الشريف على يد ما أخذت حتى تؤدي، وإنما لا بد أن نضم إلى هذه الأدلة الأدلة الأخرى التي ذكرناها، احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر. معناه لا يكون دليل الإقدام مستقلا، لا يكون دليل الإقدام مستقلا. ثم هناك شيء آخر يقوله الشيخ الأعرف، وهو توجيه لكلام الشيخ الطوسي. يقول ربما يكون مراد الشيخ الطوسي بالاستدلال بدليل الإقدام على الضمان وبدليل الدخول على أن يكون الآخذ ضامنا لما أخذ، يكون مراده بأن العين والمنفعة اللذان تسلمهما المشتري أو المستأجر مثلا لم يتسلمهما مجانا، وإنما تسلمهما بمقابل العوض، لأنه إذا تسلمهما مجانا لا يجب عليه التدارك بالعوض إذا تلفت، لا يجب عليه التدارك بالعوض، لأن احترام المال، احترام المال قاضي بالتدارك. لما يجب عليك احترام مال المسلم معناه إذا تلف يجب عليك تداركه، فيقضي الاحترام بالتدارك. لكن متى يقضي بالتدارك؟ فيما إذا لم يكن المالك أذهب احترام مال نفسه بأن أعطاه وهبه مجانا، سلمه مجانا. إذا سلمه مجانا وأعطاه مجانا هل يجب عليك احترام ماله؟ لا يجب عليك احترام مالك. فإذا تلف معناه لا ضمان عليك. فهناك بعض الأشخاص يتبرع، مثلا عامل لكنه يتبرع بالعمل، يتبرع بالعمل بلا أجرة، هذا واحد. أنا أعطيك دار لتسكنها بلا أجرتي، هنا أنا أذهبت مال نفسي احترام مال نفسي،
فإذا تلفت العين هل يجب عليك الضمان؟ لا يجب عليك الضمان في هذه الحالة. فما لم يذهب المالك احترام مال نفسه يتحقق الضمان، لابد أن لا يذهب احترام مال نفسه. وعليه لا يكون دليل الإقدام على الضمان، على وجوب الضمان، دليلا مستقلا كما قلت قبل قليل، لا يكون دليلا مستقلا، بل دليل الإقدام هو بيان لعدم المانع عن مقتضى دليل اليد، لأن دليل اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي ماذا يقتضي؟ يقتضي الضمان. لكن تبرع العامل وأعطى المالك المال مجانا بلا عوض يمنع عن الضمان. فكأن الشيخ الطوسي قدس سره أراد أن يقول هكذا: المقتضي للضمان موجود بحسب قاعدة اليد، على اليد ما أخذت. وهنا يثبت على هذه اليد أنها أخذت، والمانع من الضمان وهو الإعطاء مجانا مفقود. ففي كل مورد المقتضي موجود والمانع مفقود، يتحقق الضمان أو لا يتحقق؟ لا شك أنه يحكم بالضمان في هذه، لكن متى؟ فيما إذا كان العقد صحيحا. إذا كان العقد صحيحا فإنه يضمن بصحيحه، وإذا كان فاسدا أيضا يضمن بفاسده. فكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فيما إذا وجد المقتضي وفقد المانع، وفقد المانع. هذا تمام الكلام في استدلال الشيخ الطوسي قدس سره هنا، الذي لم يذكر اليد والإقدام دليلين مستقلين، وإنما ذكر كل دليل على حدة، والمفروض أنهما ليسا دليلين مستقلين. على هذا كله، هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه سابقا على كلام الشيخ الطوسي حيث استدل بدليل الإقدام. الآن هذا كله مع أن مورد هذا دليل، هذا الإشكال الثاني على كلام الشيخ الطوسي، مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب. هذا التعليل أي تعليل؟ تعليل الضمان بأنه أقدم. هنا هذا التعليل هو علل لماذا يجب الضمان. يجب الضمان، علل وجوب الضمان في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة بالإقدام، عللهما هكذا بالإقدام، أعم من وجه من المطلب. وقلت أنا كيف هنا نقطة افتراق ونقطة التقاء، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، يتحقق الضمان الإقدام لكن لا ضمان. مثلا كما قبل القبض، كما قبل القبض كيف؟ إذا أقدم المشتري على ضمان السلعة وقبل أن يقبضها تلفت هذه السلعة، الإقدام موجود، الإقدام موجود لكن لا يجب الضمان، لا يتحقق الضمان قبل القبض. نعم. وقد لا يكون إقداما، ها الآن الإقدام غير موجود لكن الضمان موجود، لكن الضمان
موجود، وقد لا يكون اقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. اين مثاله؟ كما اذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البايع. المشتري يشرط على البايع ان يكون ضمان المبيع عليك اذا تلف. هنا اذا تلف المبيع، اذا تلفت السلعه على من يقع؟ من يقع؟ على المشتري، لا على البايع. لا، فحتى لو شرط هذا عقد فاسد، العقد فاسد، الاقدام لم يتحقق لانه اقدم على الضمان مجانا. فاذا تلفت هذه السلعه هي تلفها على المشتري، لا تلفها على البايع. نعم. كما اذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البايع اذا تلفت في يد المشتري، تلفت في يد المشتري لم تتلف في يد البايع. وكما اذا قال بعتك بلا ثمن او اجرتك بلا اجره، البيع بلا ثمن والاجاره بلا اجره بدون اجراء، هذا فاسد ام صحيح؟ فاسد، لا اشكال، لان البيع والاجره لا يتحققان بدون ثمن. فاذا تلف هنا الضمان يتحقق، مع انه لم يقدم على الضمان لانه اقدم مجانا. هنا اقدم على البيع واقدم على الاجره مجانا. نعم. قوى الشهيد، هذا كله الان هذا الاشكال وارد على الشيخ الطوسي لانه يقول بالضمان، لكن بالنسبه الى الشهيدان، بالنسبه الى الشهيدين عفوا، وبالنسبه الى علام في القواعد لا يرد عليهما هذا الاشكال. لماذا لا يرد عليهما هذا الاشكال؟ لانهما لا يقولان بالضمان في مساله البيع بلا ثمن وفي مساله الاجره بلا عوض. نعم. قوى الشهيدان في الاخير عدم الضمان. في الاخير، اين في الاخير؟ قوى في الاخير يعني في البيع بلا ثمن، يعني الإجارة الآن عفوا، بالنسبة إلى الإجارة الإجارة بلا أجرة، قالوا الأقوى عدم الضمان، الأقوى عدم الضمان. إذا هم حكم هذا عدم الضمان، معناه هذا الإشكال لا يرد عليهما. نعم، قوى الشهيدان في الأخير وهو الأجرة عدم الضمان. واستشكل العلامة في مثال البيع، أي مثال البيع بلا ثمن في الأخير، استشكل هنا في باب السلم، باب السلم، يعني قال هل هذا البيع بلا ثمن هل يوجب الضمان أو لا يوجب الضمان؟ استشكل فيه أنه يوجب الضمان، يعني في وجوب الضمان هنا في البيع بلا ثمن إشكاله. وبالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل، هنا الشيخ الطوسي استدل بدليل الإقدام لإثبات الضمان في العقد الفاسد، حتى يثبت الضمان في العقد الفاسد، يقول هذا دليل الإقدام مطلب يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل ما وجدناه للأسف الشديد، لم نحصله. نعم، مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل، هذا الدليل لم نحصله، مع أنه كذا هو منقوض فردا أو عكسين، يعني يرد عليه النقض، هذا الدليل يرد عليه النقض فردا دفعا للأغيار، لأنه هناك أقدام، لا يوجد إقدام في بعض الموارد ويوجد ضمان، وفي بعض الموارد لا ضمان مع وجود الأقدام، هذه نقطة الاستراس، لأنه عموم وخصوص من وجه، منقوض فردا وعكسا، عكسا يعني جمعا للأفراد، هناك أقدام وليس بضمان كما في مسألة البيع قبل القبض، أما فردا قلت هناك ليس بأقدام مع وجود الضمان، يعني الضمان موجود ولا إقدامه. نعم، مثل الإجارة بلا أجرة، ذكرنا هذا الدليل. نعم.
وأما خبر اليد، خبر اليد هو استدل به الشيخ على ماذا؟ استدل به الشيخ على القاعدة، على قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فدلالته وإن كانت ظاهرة، ظاهرة بأي شيء ظاهر، دلالة الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ظاهرة على أي شيء، ظاهرة بالوضع من خلال كلمة على، على اليد، على اليد هو الوضع، أنك وضعت يدك، لكن وضعت يدك على أي شيء؟ وضعت يدك، وضعت يدك على المنافع ولا وضعت يدك على الأعيان؟ وضعت يدك على الأعيان، فهو مخصوص. نعم. وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا، لأنه قلنا هذا ضعيف، ورد من طرف العامة سنده منجبر، دايش بعمل الأصحاب سنده منجبر، إلا أن مورده مختص بالأعيان، مورد هذا الدليل مختص بالأعيان. أي أعيان؟ الأعيان الخارجية، على اليد ما أخذت، أخذت ماذا؟ أخذت العين أم أخذت المنفعة؟ حتما أخذت العين، فلا يشمل المنافع، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة، سواء كانت إجارة عين كما لو استأجر دارا، أو كانت إجارة شخص للعمل، استأجرت عاملا للبناء، استأجرت عاملا للخياطة، هنا العمل عمل، الآن في مقابل عمله يستحق الأجرة أم لا يستحق الأجرة؟ إذا ظهر فساد هذه المعاملة كيف؟ إذا ظهر فساد هذه كيف أنا أستدل على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ الآن أنا ماذا أخذت من العامل؟ أخذت من العامل عمله، فلا يمكن، لأنه مورد الدليل هو الأعيان الخارجية. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، اللهم هذا هنا يعني يمكن أن نقول، أن يقال هكذا، أنه يصدق عرفا، يصدق عرفا أن المنافع يصدق عليها الأخذ بنظر الأرض، يصدق الأخذ على المنافع بنظر العرف وعلى الأعمال كذلك، فيمكن أن يستدل في الأعمال وفي المنافع بالأدلة الدالة على احترام مال المسلم. نعم. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها في الأعمال والمنافع بما دل، بما دل يعني بالأدلة الدالة على احترام مال المسلم، واحترام أنه لا يحل إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، دم المسلم حرام ماله حرام. وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، أيضا ضياع الحقوق ممكن؟ فلا يمكن. طيب الآن نأتي كيف نستدل بهذا، نقول الأعمال والمنافع هي من الحقوق ومن الأموال أم لا؟ لا شك في كونها من الحقوق ومن الأموال، فيجب احترامها، ومعنى احترامها هو الإعطاء، إعطاء نفس المنفعة أو إعطاء العوض بما إذا ظهر الفساد، إعطاء العوض. نعم. مضافا إلى أدلة نفي الضرر، أيضا بالإضافة إلى هذه بما دل على احترام مال المسلم، أيضا هناك أدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى أدلة نفي الضرر، هل يجوز الضرر، ضرر صاحب المنفعة أو لا يجوز، هل يجوز ضرر صاحب العمل إذا استوفى العامل عمله؟ أنت أجرت عاملا، أجرت عبدا، أجرت خياطا، هذا استوفى عمله كاملا، هل يجوز لك ألا تدفع له الأجرة؟ يجب عليك أن تدفع له الأجر. فإذا ظهرت هذه المعاملة فاسدة يستحق الأجر أم لا يستحق؟
يستحق عليه الأجر. نعم. مضافا إلى أدلة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره، أنا آمرك أنت عامل، آمرك أن تعمل لي هذا العمل، فأنت عملت لي واستوفيت تمام غرضي، أديت تمام الغرض، إذا ظهرت هذه المعاملة فاسدة يجب عليه دفع الأجر. نعم. بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه. بأي دليل؟ لقاعدتين: الاحترام ونفي الضرر. ثم أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ، الآن قلت هذا توجيه لكلام الشيخ حيث استدل على الضمان بالإقدام، حيث استدل بوجوب الضمان بدليل الإقدام وبدليل الدخول، لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام أو الدخول عليه، الدخول عليه يرجع عليه إلى هذا الضمير، يرجع على الضمان، يعني يكون دخل الآخذ على أن يكون ضامنا، على أن يكون ضامنا. نعم. والدخول عليه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ بيان أن العين، هنا هذا مراده، بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا. حينما أخذ هذه العين هل أخذها مجانا بدون عوض أم أقدم عليهما بالعوض؟ حتما هو أقدم عليهما بالعوض، لم يتسلمهما مجانا وتبرعا، لأنه لو تسلمهما مجانا وتبرعا ماذا معناه؟ إذا تلفتا مسألة الاحترام لا يقتضي هنا أن يدفع الثمن أو يدفع العوض، لا يجب، بعبارة أخرى لا يجب عليه التدارك في حال إذا أقدم عليهما مجانا. نعم. لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض، يعني في حالة ثلاث لا، هو أقدم عليهما بالعوض بالمال ليس مجانا، كما في العمل هاي هنا بدون عوض، أقدم هنا بدون عوض، مثلا كما في العمل المتبرع به، رجل يتبرع به بأن يبني أو يعمر لي البيت، عامل يتبرع لي بالزراعة، طيب هذا إذا ظهر فساد المعاملة يستحق الأجر؟ لا يستحق الأجر لأنه هو الذي تبرع. نعم. كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، ها كلها بدون عوض، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا. بناء على هذا الشيخ الأعظم قال أن دليل الإقدام دليل على الضمان، دليل على الضمان، الآن يقول بالنسبة إلى دليل الإقدام ليس دليلا مستقلا، بل هناك أدلة أخرى. نعم. بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد، عن مقتضى اليد ما هو؟ يعني دليل اليد، دليل اليد، اليد تقتضي الضمان على اليد ما أخذت، مع هذا يقتضي الضمان، يقتضي الضمان، لكن فيما إذا لم يكن هناك مانع من الضمان، المانع من الضمان ما هو؟ المانع من الضمان هو إذا تبرع، فيما إذا تبرع العامل، فيما لو أعطى مجانا هذا لا ضمان. نعم. عن مقتضى اليد، هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد، عن مقتضى دليل اليد يعني في الأموال واحترام الأعمال. نعم. في المسالك ذكر، إذن بناء على هذا
دليل اليد في الأموال واحترام الأعمال إذا لم يمنع عنهما مانع. فإذا لم يمنع منهما مانع يؤثر أثرهما فيجب حينئذ الضمان. أما مع وجود المانع حتى لو كان المقتضي موجود، لكن مع وجود المانع عن التأثير لا يجب الضمان كما في حال التبرع. هذا تمام كلام الشيخ الذي لم يذكر اليد والإقدام كدليلين مستقلين، لا ما ذكرهم. الآن بالنسبة إلى كلام الشهيد في المسالك، نعم في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا فيبقى عليه، فيبقى عليه يعني على المسالك، على صاحب المسالك ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض. من النقض والاعتراض يعني كما نقضنا دليل الإقدام وأن بينه بين دليل الإقدام وبين هذه ما يضمن عموم من وجه، نفس الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الطوسي ترد على كلام صاحب المسالك. يكفي هنا ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة.